بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، ما زلنا في رحاب افتتاحية سورة يوسف، وهذه الافتتاحية فيها من العلم، وفيها من العطاء، وفيها من الفضل، وفيها من النور الشيء والشيء الكثير. وبينا في اللقاء الماضي في صبيحة البارحة كيف ذكر تعالى بأن هذه أحسن القصص، وبينا أنها اعتبرت كذلك لما فيها من العبر، لما فيها من اللفتات، لما فيها من النفحات. وبينا كذلك موضوع التربية، تربية الآباء للأبناء، تربية الأسرة للابن، تعهد الابن بالرعاية، وأفضل هذه التربية هي ربطه بالله عز وجل. وإذا كان هذا الربط فساعتها يكون الأب، الأم، الأسرة، المربي قد أتموا الواجب. فقمة ما يصلون إليه هو ربط هذا الإنسان وربط هذا الابن أو البنت بالله عز وجل. والواقع ذكرنا البارحة تربية يعقوب ليوسف، أما المرحلة الثانية فكيف كانت تربية الله عز وجل ليوسف؟ ما هي المدارس التي أعد الله فيها نبيه يوسف؟ أول هذه المدرسة وهي أخطر هذه المدارس هي مدرسة البئر، مدرسة البئر. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، قرروا وألقوه بالجب، ويعني أدرك يوسف بتلك اللحظة أنه هي مو لعبة، أنه هي مو تسلاي. هو كان ظانن بتلك اللحظة، الطفل ظانن أنه بده يرجعوا ياخدوه، ظانن أنه عم بيلعبوا معه، محسب أنه هي عبارة عن تسلاي. لا، رموه بالبير، رموه. وهي خطواتهم وهن عم بيروحوا، وذهبوا تركوه إلى مصير مؤلم، مصير بشع. ولكن عناية الله، رعاية الله، وأوحينا إليه. لحظة يا أحبابنا، لحظة بتخلي الإنسان يعرف قوته الحقيقية، بتخلي الإنسان يخرج عن ماديته، يخرج عن الدنيا، يخرج عن الشهوة، يخرج عن كل هذه السفاسف، ليرتقي بروحه ويتصل بالله عز وجل، يتصل بالخالق، يعرف حقيقة الأمور. وأوحينا إليه تلك اللحظة، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ستخرج يا يوسف من مدرسة البئر، وستخرج بطلا، ستخرج نبيا، ستنتصر بكل معاركك القادمة، لأنك تحررت من بئر الدنيا، تحررت من بئر الشهوات، تحررت من بئر الآلام والآهات الجسدية والرغبات. فهذه الحرية الحقيقية، الحرية هي أن تتصل بالله، فتتحرر من عبودية الشهوات، من عبودية الخمر، من عبودية الدخان، من عبودية الشهوات. هذا التحرر الحقيقي يا أحبابنا. فهون العناية الإلهية، هون لحظة انبثاق النور ليحول أبشع جريمة إلى أعظم انتصار. هكذا يا أحبابنا تحولت جريمة البئر إلى انطلاقة ليوسف إلى عالم جديد، تحولت جريمة السجن إلى انطلاقة ليوسف إلى عالم جديد. فكل طيب اللي واحد إنه معناته هن خدموه، يعني إخوات يوسف عاملين عملة منيحة، لا، أخوات يوسف يعاملوا على نيتهم، نيتهم يرموه بالبئر، امرأة العزيز نيتها تنتقم منه، ترميه بالسجن. ولكن عناية الله، ولكن أقدار الله عز وجل هي اللي حولت هالجريمة، هي اللي حولت هذا القتل إلى حياة، هي اللي حولت هذا الظلام إلى إيش؟ إلى نور يا أحبابنا. هذه العناية الإلهية، هذه الرعاية الإلهية هي اللي حولت أمي ممزقة جاهلة تأد البنات وتأكل الدم وتأكل الميتة إلى خير أمة أخرجت للناس. ولكن كيف؟ بكتاب ومعلم، بكتاب ورسول، بكتاب ونبي، بكتاب ومرشد وموجه ومربي. هكذا يا أحبابنا ينصلح حال الأمة. فكم نحن بحاجة إلى هذه العناية. وكما قال الشاعر: وإذا العناية لاحظتك عيونها. إذا العناية الإلهية لاحظتك يا سلام، فإنك بأعيننا. إذا العناية الإلهية لاحظتك عيونها، قال شو؟ قال فنم، فالمخاوف كلهن أمان. لا، اطمئن على ابنك، بس ابنك ما لازم ينام، لازم يستيقظ. إذا العناية معك استيقظ وقم داعيا، وقم هاديا، وقم مصلحا، وقم موجها للناس. قال طيب، بيقول لك واحد: طيب أخي أنا العناية ما لم لاحظتني، معلش لكون أنا صادق معك. إيه معلش، حلو الإنسان يعرف واقعه. قال شو؟ قال: لن أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي، سألتزم بالسجود وبالدعاء والتحري والبحث، شو ناقصني؟ قال: السيارة ما عم تشتغل. قال: منضل منفك وبنركب ومنشيل ومنبدل ومنروح لحتى تشتغل، وهي سيارة، وهي سيارة. كيف حياتك؟ كيف إيمانك؟ كيف آخرتك؟ هل يعني دينك لحمك ودمك؟ بدك تشوف من وين بدك تاخده، بدك تشوف كيف بدك ترتقي، كيف بدك تتطور فيه. فالحقيقة يا أحبابنا، هذه النقطة المفصلية في حياة كل إنسان. كلنا يا أحبابنا بالبير، هذا ببير الشهوات، هذا ببير الدنيا، هذا ببير الغفلة، هذا ببير الظلمات. أما آن الأوان أن نخرج من البئر؟ أما آن الأوان أن نعتصم بحبل الله جميعا؟ أما آن الأوان بدك تطلع من البير؟ بدك حبل رب العالمين، بدك حبل رب العالمين الممدود. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن شاء الله يا أحبابنا يكون هذا الشهر هو بارقة النور، هو انبثاقة الأمل، هو العطاء من الله عز وجل، حتى نخرج من بئر الظلمات، ونخرج من بئر الآهات، ونخرج من بئر الهزائم اللي ألقونا فيه. الأمة كلها ألقيت في البئر، ومتى نخرج من هذا البئر يا أحبابنا؟ لا خروج إلا بحبل من الله، إلا بعودة إلى كتاب الله، إلا بعودة إلى ذكر الله. اليوم قسم كبير من المسلمين محتارين كيف يدفنوا ذكر الله عز وجل، كيف يخلوا الناس يبتعدوا عن ذكر الله المذكور بأدق النصوص وبأصرحها. خريطة الذكر بالقرآن واضحة صريحة جلية، ولكن عمت عيون المسلمين عنا، وبتلاقيهم أغلبهم بحاربوا الذكر مساكين. شي مرعب، بيقول لك بدنا نطلع من البير. كيف بدك تطلع من البير إذا عم تقطع الحبل؟ كيف بدك تطلع من البير إذا عم بتغرق يوسف أكتر وأكتر؟ كيف بدك تطلع من البير يا أحبابنا؟ الشغلة ما هي أماني ولا هي تخرص، القضية بحاجة إلى صدق في النية وصدق في الطلب من العبر والإشارات والدلالات في سورة يوسف، وجعلتها أحسن القصص. التخطيط، التخطيط، في تخطيط مذهل، في تخطيط رهيب. فالعمل الارتجالي يا أحبابنا لا يؤتي أكله. أي عمل ما له معد إعداد جيد، ما له مدروس دراسة وافية، مو معروفة أبعاده، نتائجه، جدواه، مراحله. فكل عمل يا أحبابنا لابد أن يخطط له تخطيطا جيدا. بهالتخطيط بتراعي الأهداف، بتراعي المراحل، بتراعي الإيجابيات، بتراعي السلبيات. وإلا يكون العمل عشوائي، يكون العمل ارتجالي، والعمل العشوائي يفشل. اليوم عفوا عدم مؤاخذة، أبسط شغلة بحاجة لتخطيط. طبخة مجدرة بحاجة إنك تخطط لها، في زيت؟ قال لا والله ما في زيت، لا والله ما عنا عدس، لا والله ما عنا. ما بتزبط الطبخة، وهي طبخة شو؟ طبخة بسيطة. ما بالك مصير الأمم، ما بالك يعني حياة الشعوب، ما بالك تحصيل سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. والمشكلة يا أحبابنا أن أهل الشر يخططون، أهل الشر يخططون. أخوات يوسف خططوا ولا ما خططوا؟ خططوا. اجتمعوا وعقدوا اجتماعات وناقشوا الاحتمالات وبحثوا وشافوا وخططوا وكذبوا وجاءوا على قميصه بدم كذب. يعني ما تركوا شغلة, يعني حتى الدم على القميص. ولكن يا أحبابنا تخطيط الشر قد ما عمل فآخرته مكشوفة. تخطيط الشر قد ما استمر وقد ما كبر, يعني أكثر من الحياة الدنيا, يعني والحياة الدنيا ساعة والحياة بده ينكشف هذا الأمر إن عاجلا أو آجلا. وتخطيط هو اللي بيرمي فيهم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كان القميص مليء بالدم وملطخ بالدم, ولكن شو هالذئب الرحيم هذا يلي أكل سيدنا يوسف والقميص معبى دم, بس القميص مثل ما هو لا له بشقشق ولا له ممزق ولا له يعني كتير يعني. فكان القميص الذي أتوا به ليبرهنوا على يعني براءتهم كان هو سبب إيش؟ كان هو سبب إدانة. فالشر قد ما خطط, الشر قد ما خطط لن يكمل 100%, مستحيل أن يكتمل. ليش مستحيل؟ لأن نحن اليوم كبشر مستحيل أن نحقق الكمال إلا إذا ارتبطنا بالله عز وجل, ساعتها منحقق الكمال. أما أهل الشر فيرتبطون بالشيطان, فلذلك تخطيط يستحيل أن يبلغ الكمال, ولا بد أن يفتضح في لحظة من اللحظات, ولا بد أن ينكشف في لحظة من اللحظات. من التخطيط الإيجابي في سورة يوسف هو كيف خطط يوسف للخروج من السجن. وطبعا هذا بلطف من الله وهذا بعطاء من الله. طبعا القصة طويلة لن نستطيع أن نخوض في تفاصيلها وجزئياتها, ولكن بعد أن ذكر بعد أن رأى الملك الرؤيا وكان الذي يسقي ربه واللي كان مع سيدنا يوسف في السجن وذكر للملك قال له أنا بعرف شخص ممكن أنه يعبر لك الرؤية, والإنسان يعني محسن والإنسان عالم والإنسان حكيم. فشو قال الملك؟ ائتوني به, جيبوا لي بعد يعني ليفسر له هذا الحلم وليفسر له. فقال ائتوني به. فسيدنا يوسف ما أسرع للخروج من السجن, عرف حاله أنه هلأ هو بموقف إيش؟ بموقف القوة, خاصة بعد يعني ما فسر الحلم على عكس كل الآخرين. كلهم طبعا الملك حواليه حاشية كبيرة بيفسروا بمختلف الأشكال ومختلف الألوان, بينما سيدنا يوسف غير. ولكن ما أسرع سيدنا يوسف, وإنما أراد أن يخرج من السجن خروج يتناسب مع نبوته مع أخلاقه مع مكانته, أن تظهر براءته. ما بده الملك يقول لهم خلص جيبوه عفينا عنه. كان الملك بكل بساطة بيقول لهم جيبوه عفينا عنه, قال له لا. فما أسرع يوسف, وإنما ذهب بما أوحى له الله وألهمه الله. فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك, رجع لملكك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فرجع تأكد من القصة تبعي, أكد من موضوعي. وعاد الرسول إلى القصر يخبر الملك بأن يوسف مظلوم ويريد أن يخرج من سجنه بريء, وما يريد أن يخرج والإشاعات والتهم والتقارير الكاذبة محيطة, لا بده يخرج وهو بريء. والدليل موجود عند النساء اللاتي دعتن امرأة العزيز إلى قصره قبل سنوات التي قضاها يوسف بالسجن. وكانت القصة ما خطب, كنا إذا راودتن يوسف عن نفسه فأقروا قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. بعد سنين وبعد كذا, يعني ليش إخفاء الحقيقة؟ شو الغاية من إخفاء الحقيقة؟ وخاصة أن هناك مظلوم, وخاصة أن هناك بريء. وهنا اعترفت امرأة العزيز بخطأ, قالت الآن حصحص الحق, أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فمن المرة الأولى طلب الملك أن يراه, أما حينما ظهرت براءته وظهرت قدره أكرمه جعله مستشاره الخاص، فقال في الأولى توني به، أما زاد في الثانية أستخلصه لنفسي. لا هذا شغلة كبيرة كتير، هذا مو قصة والله فسر بنام، مو قصة والله لا، هذا إنسان عالم وحكيم وعلى خلق رفيع، كل هالأيام مظلوم وحتى أتاه الفرج، فلما يعني سلموا ولما رآه ولما سمعوا يعني شاف شيء أجمل وأجمل، لما التقى بسيدنا يوسف رأى شخص رائع، فقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. فهون الفكرة يا أحبابنا، هون القضية الجميلة والجميلة جدا في تصرف سيدنا يوسف، كيف أن يعني سيدنا يوسف ما أراد وما رضي أنه شو والله يخرج إلا وهو معززا مكرما. فهي النقطة يا أحبابنا نقطة أساسية وأساسية جدا، أحسن القصص لما فيها من التخطيط، وإذا رجعنا لوجدنا أنه التخطيط كان بأمور كثيرة وكثيرة جدا. كيف خطط سيدنا يوسف لاستقبال أخواته؟ كيف خطط سيدنا يوسف لأن يبقى عنده أخوه بنيامين؟ كيف خطط سيدنا يوسف لعودة أهله وأمه وأبوه وتحقق الرؤية؟ فأن ترى الرؤية شيء، ولكن أن تسعى لتحقيق هذه الرؤية شيء آخر، مستعينا بالله. أنت مؤمن، أنت مؤمن النبي رأى الرؤية بأنه سيدخل المسجد، ولكن سعى إليها، سعى إليها، وكان صلح الحديبية، وتاني سنة دخل واعتمر، وكان ما كان بعد ذلك من فتوحات، وكان ما كان بعد ذلك من نصر يا أحبابنا. فلابد يا أحبابنا من معرفة عواقب الأمور، لابد من التخطيط للأمور. شغلة تانية يا أحبابنا، قصة سيدنا يوسف كان فيها يعني صور راقية وراقية جدا، كذلك بالمقابل كان فيها صور سيئة وسيئة جدا. من هذه القضايا موضوع الحب، وهذا من المواضيع الهامة والهامة جدا. ليش؟ لأن الحب اليوم أسيء فهمه كثيرا، أسيء التعامل معه كثيرا. أخذنا الحب اللي هو فورة، حب الشهوات وحب النزوات، حب امرأة العزيز اليوم هو الحب اللي مسيطر بهذه الأيام. وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. طيب يا سيدي، أحبت يوسف، ويوسف ما تمادى بهذا الأمر وما ساير بهذه القضية، وما ولكن هي أصرت وتبغددت وجمعت النسوة وبدها تبرهن أنه هي بريئة وبدها تبرهن. يا أحبابنا الإصرار على المعصية مو قضية منيحة، الإصرار على الخطأ مو قضية منيحة، أعظم خطأ ينتهي بشحطة ألم. يعتذر الإنسان، يتوب الإنسان، يرجع إلى الله عز وجل. يعني لاحظوا بقصة سيدنا آدم كيف أخطأ أكبر خطأ سيدنا آدم، عصى الله عز وجل وتلقى من ربه كلمات وتاب عليه، بينما إبليس أصر وعاند لهلأ ما لنا خلصانين من مصايبه، لهلأ ما لنا خلصانين من المصيبة الكبيرة، هالعناد وهال. فالإصرار يا أحبابنا على الصغيرة هو اللي يجعلها كبيرة. امرأة العزيز أصرت وقالت ولقد راودت عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. شو هالحب هذا؟ شو هالحب هذا؟ إذا أنا يا بدي أكسر له راسه للمحبوب، يا بدي أسجنه، يا هذا حب شوارع، هذا حب ما بيصير بالغابات وبعالم الحيوان يا أحبابنا. هذا الحب التافه، الحب الرخيص، هذا الحب اليوم يلي كل الإعلام عم يضخه وكل الأفلام عم تضخه وكل وسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي عم بتضخه، في حين يا أحبابنا، في حين أن الحب الصادق، الحب الراقي، الحب يلي رب العالمين يعني أعطانا أبدع صوره وأجلاها في سورة يوسف، محبة يعقوب ليوسف. شو هالمحبة هي؟ أول هي محبة في الله، ليست محبة أب لابن فقط، لا لا، لأن البقية أولاده كمان، البقية أولاده، مو قصة أب وابن، لا، قصة المحبة في الله، قصة محبة النور الذي يحمل ذلك الإنسان، قصة محبة المكانة التي يحملها. ليش نحن منحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ مو منحب النبي والله لشعرة النبي أو لكذا، نحب النبي لأنه يقربنا إلى الله عز وجل، منحب النبي لأنه صبر وضحى ليوصل إلينا رسالة السماء، هاي المحبة الراقية. ليش منحب رب العالمين؟ ففي حب يا أحبابنا، هذا حب راقي، هذا حب عظيم، هذا حب يعني حب ال كاملين من مين؟ من أصحاب الأخلاق. فسيدنا يعقوب تولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أمي بيضت عيونه حزنا على يوسف وألما على فراق يوسف. وهدوليك حواليه قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. بدك ضل تذكره، بدك ضل تذكره لحتى تهلك، لحتى تموت، لحتى كذا، لحتى يا أحبابنا. صور من صور هذا الحب. ولما فصلت العير، لما رجعت القافلة وقربت، وكان يعني انكشف الأمر، سيدنا يوسف كشف الأمر لأخواته وأعطاهم القميص. فشو قال؟ شو قال سيدنا يعقوب؟ إني لأجد ريح يوسف لولا تفندون. أنا شامم ريحته. شو هالحب هذا؟ شو هالحب هذا يا أحبابنا؟ هذا الحب الراقي، هذا الحب اللي قال عنه الشاعر: اخلع محبة زائل واختر لنفسك يا فتى عشق الجمال الباقي. في أن تعشق الله عز وجل. أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. هذه المحبة يا أحبابنا إذا غرسناها في قلوب أبنائنا، إذا غرسناها في قلوب بناتنا، والله يا أحبابنا ساعتها فنم فالمخاوف كلهن أمان، وقم فالمخاوف كلهن أمان. فهذا الشيء اللي نسعى إليه، هي التربية، هي مهمة الجوامع، هي مهمة كليات الشريعة. هي للأسف يا أحبابنا أصبحت هذه البضاعة مفقودة اليوم، أصبحت هذه البضاعة شو؟ مفقودة. فقال يعني فقالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. طيب بعدين شو صار؟ بعدين شو صار يا أحبابنا؟ بعدين لما سيدنا يوسف لما وصلت القافلة، لما وصلت القافلة ولما فصلت العير، شو صار بعد ذلك؟ فكانت المشهد الأخير وكان المشهد الخطير. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، زدت القميص على وجه يعقوب فارتد بصيرا. شو هاد يا أحبابنا؟ هذا علم آخر، هذا علم غير علم الكمبيوترات وعلم الحواسب، هذا علم يخرج من مدرسة اقرأ باسم ربك الذي خلق. علم ما في ورقة ولا في كتاب ولا في ألم، هذا علم يكتب بالنور على صفحات القلوب الطاهرة، على صفحات القلوب المحبة، على صفحات من دخلوا مدرسة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فلما ألقوا عليه هذا القميص ارتد بصيرا. يعني وما نختم يعني بقول الشاعر حين قال: تاقت إليك عجاف أنت يوسفها، هلا رميت على العميان قمصانا. والله بدنا قمصان تردنا لمحبة الله، قمصان تردنا لذكر الله، قمصان تردنا لتطبيق سنة النبي الحقيقية. لأن اليوم في سنة وهمية، في سنة اخترعناها نحن، وفي سنة حقيقية اتبع النبي عليه الصلاة والسلام في خطوات القرآن الكريم وفي كل لحظة من حياته، فكان خلقه القرآن. بدنا قمصان فيها الهدى، بدنا هذا العالم يلي رجعنا إلى هذه المحبة وإلى هذه العلوم. بحاجة إلى من يعيد إلينا البصر، ليس البصر الذي نرى فيه الشجرة والغزال والأرنب، يرد إلينا البصر الذي نرى فيه حقيقة الإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين. الفاتحة.